بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إلى درس جديد من دروس علوم القرآن من سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وقبل البدء بالدرس لازلنا نعيد ونكرر العناية بالتباعد الجسدي، فالله الله أيها الإخوة، رجاء خاص منكم أن يبتعد كل واحد منا عمن بجواره قليلا. وكما قلت، هناك من سيدور ما بين وقت وآخر يؤكد على هذا الأمر، فالله الله أيها الإخوة، يعني نحرص على التباعد الجسدي، بارك الله فيكم. نعم، وقف بنا الحديث عند الحديث ذي الرقم 3282 في تفسير سورة الصافات، وبالترقيم الخاص 345. نعم، حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا الوليد بن مسلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. فيقول الإمام الترمذي رحمه الله: قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن رجل عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، قال: 20,000. هذا حديث غريب.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث ضعيف الإسناد، بهذا الإسناد ضعيف من أجل جهالة هذا الرجل. فإن زهير بن محمد هنا قال عن رجل عن أبي العالية رفيع بن مهران الرياحي، ومن أئمة السلف رحمه الله، عن أبي بن كعب وهو إمام القراء كما جاء في الحديث، وأقرأنا أبي، لكن الحديث بهذا الإسناد ضعيف. فيه قول الله، فيه قول النبي صلى فيه أن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: وأرسلنا، والضمير هنا يعود إلى يونس عليه السلام، إلى يونس عليه السلام، قال تبارك وتعالى: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. أو هنا يعني الزيادة هنا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها 20,000، لكن هذا لو صح فلا معدل عنه ولا عدول عنه، لكن الحديث بهذا الإسناد ضعيف. وقد ذكر المفسرون رحمه الله تعالى الخلاف في أو هنا في هذه الآية: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، على أقوال. أشهرها قول ابن عباس رضي الله عنهما أنها بمعنى الواو، قال يعني أرسلناه إلى 100,000 ويزيدون. وهذه الزيادة اختلف فيها، قيل 20,000 كما في هذا الحديث، وقيل 40,000، وقيل 12,000، وقيل غير ذلك. هذا قول. القول الثاني أن أو هنا بمعنى بل، يعني بل يزيدون، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أن أو بمعنى بل. القول الثالث أن أو على بابها، وأنهم في نظر الرائي من بعيد أنهم يزيدون، لكن كم مقدار الزيادة هذه علمها عند الله عز وجل. فالزيادة يعني أن الله جل وعلا أرسل يونس عليه السلام إلى 100,000 أو يزيدون، يزيدون في نظر الرأي، يعني هذه الزيادة قد تكون 20,000، قد تكون 40,000، إلى غير ذلك مما قيل. هذه ثلاثة أقوال، وأقربها ما رجحه كثير من المفسرين هو قول ابن عباس رضي الله عنهما أن أو هنا بمعنى الواو، أرسلناه إلى 100,000 ويزيدون. وهنا أيها الإخوة أحب أن أذكر مسألة مهمة، وهي أن هذه مثل هذه الحروف نجدها في علم مهم، ألا وهو علم حروف المعاني. وهذا العلم أيها الإخوة يجب أن يعتني به طالب العلم، وأن تضم مكتبته مراجع ومصادر في هذا الفن. ما معنى أيها الإخوة حروف المعاني؟ يعني لما تأتي إلى بعض الحروف في القرآن الكريم، ليس مقصود ألف باء تاء، لا، المقصود الحروف التي لها معنى، يعني إما أن تكون أحادية حرف واحد، إما مثل الواو ومثل همزة، أو تكون حروف ثنائية مثل أن مثل وا، يعني أو تكون ثلاثية أو رباعية أو خماسية. هذه كتب فيها العلماء وعلى حدة، ومن أفضل الكتب التي كتبت في هذا كتاب الجنة الداني لأبي القاسم المرادي رحمه الله تعالى، كتاب الجنة الداني يقع في مجلد واحد. وأيضا من الكتب المهمة في هذا رصف المباني في حروف المعاني للمالقي، لأبي جعفر المالقي. الثالث مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري، وإن كان كتابه ليس في حروف المعاني فقط، فيها وفي غيرها، ويقع في مجلدين. المرجع الذي بعده جواهر الأدب في معرفة كلام العرب للإربيلي، هذا أيضا يقع في مجلد وهو من المراجع المهمة. وختامها الأزهية في معاني الحروف للجوهري، الأزهية في معاني الحروف للجوهري. هذه هي أهم المصادر في حروف المعاني، ويجب الحقيقة أن يكون لطالب العلم عناية بذلك. هنا أيضا قبل أن نغادر هذه الآيات الكريمات في يوسف عليه في يونس عليه السلام، الله جل وعلا قال: وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. أقول أيها الإخوة، من أسباب جفوة ورد بعض أهل العلم ما يسمى بالإعجاز العلمي التكلف في الإعجاز العلمي، ومحاولة استنطاق الآيات بما لا تدل عليه لا من قريب ولا من بعيد. فمثلا يأتيك أحدهم الآن ويؤلف ويطيل الكلام في فوائد شجرة اليقطين. شجرة اليقطين الأقرب والله أعلم أنها هي الدباء، ويسمى الآن عند الناس القرع. ويأتي هذا واحد ويذكر أنواعها وفوائدها وما تدل عليه الآية، ما في الآية إلا الله جل وعلا قال: وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. نعم، يعني كون الشجرة من يقطين، قال المفسرون لأن ورقها عريض وهو قد لفظه هذا الحوت العظيم، وكان جسمه يعني ضعيفا مهترئا بعد أن مكث ما كتب الله له أن يمكث في بطن الحوت، يعني إلى آخره. لكن هذا التفصيل وهذه الاستنباطات وهذه الإطالة فيما يسمى بالإعجاز العلمي في شجرة اليقطين، أقول ليس هناك في الآية ما يدل على ذلك، ليس في الآية أيها الإخوة ما يدل على ذلك. نعم، نحن نقبل، وأنا قلت هذا مرارا وتكرارا، الإعجاز العلمي يقبل بشروط، ومنها أن تدل الآية دلالة واضحة على هذا الأمر، وأن لا يتكلف في الاستنباط ويعني التمحل والتكلف من أجل أن نستدل بالآية على إعجاز العلم. إن تيسر وظهر مثل ما هو معلوم في خلق الجنين في مراحله أو في غير ذلك، نعم هذا شيء يعقل. أما الشيء الذي فيه التكلف هذا لا شك أنه مردود أيها الإخوة. ولا ومن ذلك كما قلت عند قول الله تبارك وتعالى: وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. نعم، الحديث أيها الإخوة ضعيف كما قلنا لجهالة هذا الرجل الذي يروي عن أبي العالية. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد المثنى قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمة قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وجعلنا ذريته هم الباقين، قال: حام وسام ويافث بالتاء، ويقال يافث ويافث بالتاء والثاء، ويقال يفث. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث سعيد بن بشير.
نعم، الرواية الأخرى أيضا
قال: حدثنا بشر بن معاذ العقدي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
اللهم
سام أبو العربي وحام أبو الحبشي ويافث أبو الروم.
الحمد لله. أيها الإخوة، هذا الحديث بهذا الإسناد أو بإسناديه ضعيف، من أجل سعيد بن بشير، قال الحافظ بن حجر رحمه الله في التقريب ضعيف، وأيضا في سماع الحسن من سمرة كلام لأهل العلم، والصحيح التفصيل في سماع الحسن من سمرة، لكن احنا الكلام الآن ليس من في سماع الحسن عن سمرة رضي الله عنه، وإنما الكلام الآن هو في سعيد بن بشير قال عنه الحافظ بن حجر ضعيف، فالحديث بهذا الإسناد ضعيف، ولكن هو على كل حال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى وجعلنا ذريته، الضمير هنا يرجع إلى نوح عليه السلام، أن الله جل وعلا لما أنجاه ومن معه من المؤمنين بعد ذلك مضى ما مضى في الزمان فمات أولئك المؤمنون وبقيت السلالة في ذريته، وكان له ثلاثة من الولد وجعلنا ذريته هم الباقين. قال حام وسام ويافث، ويقال كما قال أبو عيسى الترمذي ويافت، يعني يقال بالثاء وبالتاء. في الرواية الأخرى قال عليه الصلاة والسلام سام أبو العرب وحام أبو الحبش ويافث أبو الروم، وروي عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه قال ولد أو ولد نوح ثلاثة سام ويافث وحام، وولد كل واحد من هؤلاء الثلاثة ثلاثة، فولد سام العرب وفارس والروم، وولد يافث الترك والصقالبة ويأجوج ومأجوج، وولد حام القبطة والسودان والبربر، والله أعلم. على كل حال الحديث بهذا الإسناد ضعيف، والله أعلم بصحتها، هل هو أعقب هؤلاء الثلاثة أو أكثر أو أقل، الله جل وعلا قال وجعلنا ذريته هم الباقين، وجعلنا ذريته هم الباقين، لكن على كل حال هو فسرها عليه الصلاة والسلام بأن سام هو أبو العرب وحام أبو الحبش ويافث، ويقال يافث كما قال الترمذي رحمه الله أبو الروم، والله أعلم.
قال سورة صاد، قال حدثنا محمود بن غيلان وعبد بن حميد المعنى واحد.
نعم، هذه الآن نبدأ في سورة صاد.
قال حدثنا أبو أحمد قال أخبرنا سفيان عن الأعمش.
أبو أحمد هو الزبيري. نعم، قال أخبرنا سفيان.
قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن يحيى قال عبد هو ابن عباد.
نعم، هو في بعض النسخ ابن عباد وفي بعضها ابن عمارة، ويعني وهذا مرجعها أيضا إلى خلاف علماء الجرح والتعديل، هل هو عبد ابن عباد، هل هو يحيى ابن عباد أو يحيى ابن عمارة، فيه خلاف يرجع إليه في كتب الترجمة في كتب الجرح والتعديل. نعم، عن سعيد بن جبير.
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال مرض أبو طالب فجاءته قريش وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
وعند أبي طالب مجلس رجل فقام أبو جهل كي يمنعه. قال وشكوه إلى أبي طالب فقال يا ابن أخي ما تريد من قومك؟ قال أريد منهم كلمة واحدة تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم العجم الجزية.
الله.
قال كلمة واحدة؟ قال كلمة واحدة. فقال يا عمي قولوا لا إله إلا الله.
الله.
فقالوا إله واحدة ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. قال فنزل فيهم صاد والقرآن للذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق إلى قوله ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. هذا حديث حسن صحيح.
قال نعم،
قال حدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن الأعمش نحو هذا الحديث وقال يحيى بن عمارة.
نعم، يحيى بن عمارة ويقال يحيى بن عباد. الحمد لله. أيها الإخوة، نعم هذا الحديث صحيح وهو مشهور في كتب التفسير، تصدر به سورة صاد، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد يعني زار عمه أبا طالب، هنا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مرض أبو طالب. لا شك أن ابن عباس ما أدرك هذا، ولا يعني قد يكون صغيرا أيضا، لكنه رواه عن الصحابة رضي الله عنهم، قال مرض أبو طالب فجاءته قريش وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اجتمع عنده كبار قريش وفي مقدمتهم أبو جهل. وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وعند أبي طالب مجلس رجل، يعني قريب من أبي طالب مكان يكفي لرجل واحد. فأبو جهل أعوذ بالله من كرهه وبغضه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحب أن يجلس عليه الصلاة والسلام بجانب عمي أبي طالب. فقال هنا وعند أبي طالب مجلس رجل، فقام أبو جهل كي يمنعه، يعني قام بسرعة أبو جهل وجلس بجانب أبي طالب في ذلك المكان الذي يكفي لرجل واحد، وكان الأحق به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعليه الصلاة والسلام اضطر أن يقف عند الباب، خلاص يعني كل الأماكن أخذت وكان المفترض أن يجلس في هذا المكان القريب، لكن أبا جهل لبغضه وعداوته لرسول الله صلى الله عليه وسلم قام سريعا وجلس في ذلك المكان لئلا يكون قريبا من عمه أبي طالب. المهم أن المشركين شكوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي طالب، فقالوا شكوا إليه كما جاء في الروايات الأخرى رواها ابن جرير وغيره أنهم قالوا سفه آلهتنا وعاب عبادتنا، ويعني إلى آخر ما ذكروه عند أبي طالب. فقال أبو طالب للنبي صلى الله عليه وسلم يا ابن أخي ما تريد من قومك؟ قال أريد منهم كلمة، وفي نسخ زيادة كلمة واحدة، كلمة واحدة تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم العجم الجزية، يعني أنهم إذا قالوا هذه الكلمة دانت لهم العرب وملكوا الناس بالتوحيد وبلا إله إلا الله، وسيجاهدون في سبيل الله من أجل هذه الكلمة العظيمة كلمة التوحيد، وتؤدي لهم العجم الجزية. الذي سيسلم الحمد لله، لكن الذي لن يسلم هذا سيؤدي لهم الجزية بعد ذلك. وهذا الخبر أو هذا الحديث ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد في معنى لا إله إلا الله. فالمهم أن فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة واحدة، فقال عمه أبو طالب كلمة واحدة؟ قال نعم كلمة واحدة. في بعض الروايات قال أبو جهل نقولها وعشر كلمات، هي بس مجرد كلمة نقولها وعشر كلمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قولوا، وفي بعض الروايات يقول لا إله إلا الله. فهم عرفوا معناها وعلموا أن معناها لا معبود بحق إلا الله، ولذلك اشمأزوا في بعض الروايات وفي روايات أخرى أنفوا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. ولذلك يقول بعض شراح التوحيد كتاب التوحيد وأيضا هذا منقول عن أئمة الدعوة تبا لمن كان المشركون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفون حقيقة ومعنى لا إله إلا الله ومقتضيات لا إله إلا الله ممن يدعي الإسلام الآن ويقول لا إله إلا الله، ثم تجده يدعو غير الله عز وجل، يستغيث بغير الله، يذبح لغير الله، ينذر لغير الله إلى غير ذلك. فيقول هؤلاء لما قيل قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، خلاص عرفوا أن ما فيه إلا إله واحد وهو الله سبحانه وتعالى الذي يستحق أو وهو المستحق أن يفرد بالعبادة، لا معبود بحق إلا هو جل وعلا. فكيف الآن بمن يقول لا إله إلا الله يصلي مع الناس يحج ويعتمر ثم تجده يقع في الشرك بعينه وعلمه، تجد يقول لا إله إلا الله وهو يخالف ويناقض لا إله إلا الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله دخل الجنة، وقال عليه الصلاة والسلام من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. إذن أيها الإخوة لا إله إلا الله على الركنين العظيمين، لا إله نفي إلا الله إثبات، وهذا قد جاء بيانه، هذا ليس بدعا من كلام أهل العلم وإنما في القرآن وفي السنة. قال جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهنا قال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله دخل الجنة. فعلى كل حال يقول أهل العلم كما قلت يعني تبا لمن كان المشركون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم منهم بمعنى لا إله إلا الله ومقتضيات هذه الكلمة كلمة التوحيد. ولذلك قالوا اشمأزوا كما في الرواية الأخرى قالوا إلها واحدا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. قال ابن عباس رضي الله عنهما فنزل فيهم القرآن صاد والقرآن ذي الذكر. صاد هذه إحدى الحروف المقطعة التي الله جل وعلا أعلم بمراده منها سبحانه وتعالى، ويعني هي إشارة كما يقول أهل العلم إلى القرآن، يعني أن القرآن الكريم مؤلف من هذه الأحرف. ولذلك الغالب في معظم المواضع تجد بعدها القرآن أو الكتاب أو إشارة إليه. هنا في هذه السورة قال تبارك وتعالى صاد والقرآن للذكر. اختلف في المراد بالذكر هنا على قولين. القول الأول قول ابن عباس رضي الله عنهما أن معنى والقرآن للذكر أي من تمسك وعمل بالقرآن كان له الذكر والشرف والعز في الدنيا والآخرة، كما قال جل وعلا وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسأل. يعني ذكر يعني عز وشرف، وهذا حق ما في الشك، إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا قول. القول الثاني هذا روي أيضا عن جماعة من السلف أن المقصود أن هذا القرآن فيه تذكير وفيه موعظة وفيه بيان، من عمل به كان من أهل الجنة ومن أعرض أو كفر به كان من أهل النار عياذا بالله عز وجل. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ولا مانع من القولين معا، فالقرآن عز وشرف وخير، وهو فيه تذكير وبيان، من عمل به كان من أهل الجنة، من تمسك به هدي إلى صراط مستقيم إلى غير ذلك. فيقول الحافظ ابن كثير رحمه الله إن القولين صحيحان ولا منافات بينهم. لا منافات بين القولين، أن يقال فيه ذكر وشرف وعز لمن تمسك به وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، وفيه أيضا تذكير وبيان وإيضاح، وحتى من أسماء القرآن الكريم الذكر، أنه ذكر وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. قال تبارك وتعالى صاد والقرآن للذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. ما معنى عزة؟ يعني في أنفة وكبرياء تمنعهم، منعهم ذلك من قبول الحق، وإلا لو أنهم كانوا عندهم التواضع ومحبة الخير لقبلوا الحق، وهم يعلمون صدق النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يسمونه من قبل ومن بعد بالصادق الأمين صلوات ربي وسلامه عليه، فهو صادق وما جاء به فهو حق، ولكنها الأنفة والكبرياء، نسأل الله العافية. قال تعالى في عزة وشقاق، الشقاق المراد الخلاف المخالفة والمخاصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من ذلك عدم قبول ما جاء به عليه الصلاة والسلام. وقد روي عنه في هذا آثار كثيرة، يعني قال أبو جهل إنا لنعلم صدقه وكذا وكذا لكن أطعموا فأطعمنا وسقوا، يعني يتكلم عن بني عبد المطلب، ثم قالوا منا نبي، لا والله، قال لا نرضى بهذا، أو كما قال وإلا هم يعلمون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ثم قال تبارك وتعالى يعني إلى قوله، نحن نفسر أيها الإخوة ما يأتي في الآيات المذكورة هنا في الحديث، قالوا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. اختلف هنا في المراد بالملة الآخرة على قولين، قيل هي النصرانية لأن هي آخر الملل قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل ما ورثوه عن آبائهم وأجدادهم من الشرك والضلال، والله أعلم. إن هذا إلا اختلاق، يعني يقولون يعني هكذا، إن هنا نافي، يعني ما هذا إلا اختلاق يعني كذب وافتراء، وحاشا أن يكون عليه الصلاة والسلام ما جاء به كذب وافتراء أو اختلاق، إنما هو الحق والصدق والله المستعان. نعم. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. نعم.
قال حدثنا أسامة بن شبيب وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة. قال أحسنه قال في المنام. فقال يا محمد.
هذا أيها الإخوة قبل أن نزدرف إلى هذا الحديث، نعم هذا حديث اختصام الملأ الأعلى، وهو حديث يعني تكلم فيه أهل العلم تصحيحا وتضعيفا، فمن أهل العلم صححه بمجموع طرقه وكثرة رواياته. هنا مثلا سنقرأ رواية ابن عباس، سنقرأ رواية معاذ بن جبل وغيرهما أيضا. وهناك من ضعف طرقه كالإمام الدارقطني، قال أسانيده واهية، وجاء عن ابن الجوزي أنه قال أسانيده لا تخلو من ضعفاء أو مجاهيل. فلأهل العلم فيه كلام كثير، وأفرده الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى بشرح ماتع نافع بعنوان اختيار الأولى، شرح حديث اختصام الملأ الأعلى. وهذا الشرح يعني في غلاف، ما هو كبير، هو مطبوع على حدة، وهو موجود في رسائل ابن رجب. أنا سبق أنني قلت أيها الإخوة أن رسائل ابن رجب كانت تطبع على حدة، ويعني من واقع التجربة فقط ما أتكلم مع نفسي، كنت مع الطلاب في الجامعة إذا يعني كنت في أول محاضرات أو كذا أحثهم على قراءة شروح الحافظ ابن رجب لمجموعة من الأحاديث، ومنها مثلا شرح حديث أبي الدرداء في طلب العلم، وهو شرح عظيم وقد قرأناه يوما ما في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنه شرح حديث ابن عباس احفظ الله يحفظك، نور الاقتباس شرح مشكات النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وقد قرأناه أيضا يوما ما في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك. وله رسائل أيضا مفردة مثل ذم قسوة القلب، ومثل شرح حديث ما ذئبان جائعان، ومثل هذا الحديث له الحقيقة الشروح، وأنا كنت يعني أعطيها للطلاب يقرؤونه، فيها فائدة يعني كثيرة. ثم بعد ذلك جمعت هذه الشروح لهذه الأحاديث ولغيرها في أظن 5 مجلدات أو 7 مجلدات مجموعة كاملة. فأنت بدل ما تشتريها متفرقة خذها مجموعة، شروح الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى لهذه الأحاديث، تضمها أيضا إلى جامع العلوم والحكم وغير ذلك من مؤلفاته رحمه الله تعالى. فأنت راجع شرح هذا الحديث في هذه الرسالة اختيار الأولى، شرح حديث اختصام الملأ الأعلى. والحديث كما قلت أيها الإخوة العلماء في يعني على خلاف، منهم من يعني رده وحكم عليه بالضعف، قال الدارقطني رحمه الله أسانيده واهية مضطربة، وقال ابن الجوزي أسانيده لا تخلو من مجاهيل أو ضعفاء. ومن أهل العلم من قال هو صحيح، منهم من حسنه بمجموع الطرق وقالوا أنه الرواية فيه عن ابن عباس وعن معاذ، راجع كلام أهل العلم فيه تجد ما يعني ما هو أكثر مما ذكرته. نعم. ولكن نحن سنقرأه الآن حسب ما رواية الترمذي رواه الآن عن ابن عباس من طريقين، وذكر إلى الرواية عن معاذ رضي الله عنه، كل هذا سنقرأه إن شاء الله تعالى. نعم.
فقال يا محمد هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال قلت لا. قال فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي، أو قال في نحري، فعلمت ما في السماوات وما في الأرض. قال يا محمد هل تدري فيما يختصم الأعلى؟ نعم في الكفارات، والكفارات المكث في المساجد بعد الصلوات، والمشي على الأقدام إلى الجماعات، وإبلاغ الوضوء في المكاره، ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير، وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. فقال: يا محمد، إذا صليت فقل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. قال: والدرجات: إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام. وقد ذكروا بين أبي قلابة وبين ابن عباس في هذا الحديث رجلا، وقد رواه قتادة عن أبي قلابة عن خالد بن اللجلاج عن ابن عباس
رضي الله عنهما. الحمد لله. نعم أيها الإخوة، هذا مثلا هذا الإسناد فيه كلام، لأن هناك سقط رجل واسمه خالد بن اللجلاج، لكن في رواية الترمذي الثانية أيضا ذكر هذا، يعني صرح أو ذكر في الإسناد خالد بن اللجلاج هذا الذي هو ساقط بين أبي قلابة وبين ابن عباس رضي الله عنه. على كل حال، نعود إلى مفردات هذا الحديث. الحديث أيها الإخوة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة، قال: أحسبه، قال: في المنام. نعم، والصحيح أنها رؤية منام، ومن قال إنها رؤية يعني في اليقظة فهذه الرواية غير صحيحة، وقال الحافظ ابن كثير إنها رواية منكرة. فهنا جاء في الحديث قال: أحسبه في المنام. وفي رواية معاذ بن جبل رضي الله عنه صرح قال: في النوم. وفي بعض الروايات قال: نعست فاستثقلت، يعني ثقل علي النوم فرأيت ربي. وهنا سئل سماحة الوالد الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله: كيف يقال إنه رأى ربه والله جل وعلا لا يرى في الدنيا وإنما يرى في الآخرة، وهو ورؤيته أعظم نعيم لأهل الجنة، نسأل الله الكريم من فضله. فقال الشيخ رحمه الله: إن رؤية الله جل وعلا في المنام صحيحة ولا حرج، وهذا الكلام لا يناقض ما قرره أهل السنة والجماعة. فعلى كل حال، هنا نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربنا تبارك وتعالى، قال هنا في أحسن صورة، في أحسن صورة. قال: يا محمد، هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال: قلت لا. المقصود بالملأ الأعلى هم الملائكة، وسموا ملأ لأنهم جماعة، وأعلى قيل لعلو مكانتهم وقيل لعلو منزلتهم، فهم في العلو، لهم مكانة عالية ولهم شرف ولهم تقدير. لكن السؤال: ما معنى يختصم الملأ الأعلى؟ هل الملائكة يختصمون؟ هل بينهم شقاق ونزاع؟ لا، ليس هذا هو المقصود أيها الإخوة، وإنما المقصود كما قال أهل العلم، إنما المقصود باختصامهم يعني اختلافهم، حديثهم في من يستحق من هذا العمل أو لمن هذا العمل، ثم أيضا في رفع هذا العمل درجاته وحسناته إلى الله تبارك وتعالى. وإلا فليس المقصود أيها الإخوة يعني الخلاف والنزاع الذي قد يتصوره البعض. قال قلت لا، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، يعني عليه الصلاة والسلام لا يدري فيما يختصم الملأ الأعلى. قال عليه الصلاة والسلام: فوضع يده، أي الله تبارك وتعالى، بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي، يعني على صدري، يعني معناه على صدري، أو قال: في نحري. طيب، ماذا نقول أيها الإخوة في هذا؟ نقول كما يقول أهل السنة والجماعة، نؤمن بهذا على ظاهره ولا نتأوله ولا نشبهه، بل نؤمن بهذا حقا كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الله جل وعلا وضع يده بين ثدييه أو قال: في نحري، حتى وجد بردهما عليه الصلاة والسلام. وهذا نؤمن به ونقر به ونجريه على ظاهره، مع اعتقادنا أنه لا تشبيه، لا نشبه الله جل وعلا بخلقه، وأن لهذا كيفية وحقيقة الله أعلم بها سبحانه وتعالى. قال: فعلمت ما في السماوات وما في الأرض، يعني الله جل وعلا أطلع نبيه على ما في السماوات وما في الأرض. ثم قال: يا محمد، هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت نعم، في الكفارات وفي الدرجات. يعني هما عندنا أمران. الأمر الأول قال: في الكفارات. قال: وما الكفارات؟ في بعض الروايات قال: الكفارات، ذكر هنا المكث في المساجد بعد الصلاة، والمشي على الأقدام إلى الجماعات، وإسباغ الوضوء على المكاره. هذه ثلاثة أعمال أيها الإخوة تكفر الذنوب وتمحو الخطايا. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا عليها. الأمر الأول قال المكث في المسجد بعد الصلاة، والعبد لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة، الملائكة تصلي عليه وتستغفر له، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحم، هذا إذا كان ينتظر الصلاة، وإذا جلس ينتظر صلاة أخرى فهو على خير إن شاء الله. وقال هنا والمشي على الأقدام إلى الجماعات، كما جاء في الحديث ما يمشي خطوة خطوة يرفع رجله يزداد بها حسنة، والثانية تحط بها عنه خطيئة. وقد مر بنا حديث بني سلمة عندما قاله النبي صلى الله عليه وسلم دياركم أو دياركم تكتب آثاركم كما مر بنا. قد قال هنا وإسباغ الوضوء على المكاره، وفي بعض النسخ في المكاره، يعني قالوا يعني أظهر ما يكون هذا في البرد الشديد. نعم الإنسان قد يعني يصعب عليه في البرد أن يسبغ الوضوء وأن يتمه في البرد، لكنه يحتسب الأجر عند الله عز وجل. قالوا ويدخل في هذا قالوا لو أنه مثلا كان عنده لبس ضيق وما يستطيع، ويعني يحاول أن يسحبه مثلا في كمه أو نحو ذلك، لكن الأظهر أنه في البرد الشديد، أنه في البرد الشديد. فهذه ثلاثة أعمال مباركات قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك عاش بخير ومات بخير، وكان من خطيئته كيوم، ويقال كيوم ولدته أمه. قال أهل العلم وهذا مثل قول الله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فمن أسباب الحياة الطيبة أخي المسلم والسعادة الهانئة تحقيق الإيمان والعمل الصالح. ومن العمل الصالح ما جاء هنا في هذا الحديث، يعني بعض الناس يسأل يقول يا أخي كيف أكون سعيد في هذه الدنيا؟ السعادة أيها الإخوة مطلق، ما هو بس حتى عند المسلمين، عند الكفار كل يبحث عن السعادة. نحن نقول يا أخي إذا أردت السعادة تلمسها في القرآن وفي السنة. أما في القرآن فهذه الآية الكريمة في سورة النحل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. شوف عندك أمران، الإيمان بالله عز وجل والعمل الصالح بمفهومه الشامل، بدءا من الفرائض الحقوق الواجبات ثم النوافل والمستحبات وما بعدها. قال هنا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يعني إذا أردت الحياة الطيبة والسعادة الهانئة فاستجب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم يا أخي، وأنت تجد هذا لما تستجيب وتلبي النداء في القرآن وفي السنة تجد والله سعادة وهناءة لا يعلمها إلا الله عز وجل. وفي السنة دلت أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عوامل السعادة وأركانها، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام من أصبح منكم آمنا في سربه، يعني في بلده في مجتمعه في وطنه، من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه، الصحة والعافية وهذه نعمة، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، معافا في بدنه عنده قوت يومه، ما هو قوت السنوات وإنما الحمد لله ما يأكله ويقتاته في اليوم، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيره. والحذافير جمع حذفور وهو صغير الأشياء، وقيل هو الذي لا تراه العين بمجردها. فمن حصلت هذه الأمور فهو قد حصل السعادة بجميع أركانها، وقبل ذلك الإيمان والعمل الصالح. فهذه يريقة جملة من الأسباب أو الأركان التي دل عليها القرآن والسنة في تحقيق السعادة الهانئة، والله المستعان. ولذلك دائما ابن القيم رحمه الله يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بلا مال، وكان أطمأنهم بالا بلا كذا وكذا، ودائما يرد مثل هذه العبارات، راجعها كذا في زاد المعاد لما قال فصل في علاج الهم والحزن، وقبل ذلك لما تكلم عن الزكاة ختمها قال فصل في أسباب انشراح الصدر، وتكلم أن أوسع الناس صدرا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. راجع هذين الفصلين تجد فيه ما يغني. قال هنا: وقال يا محمد إذا صليت، هذا دعاء عظيم، فقل اللهم إني أسألك فعل الخيرات. قال الشراح: الخيرات ما عرف في الشرع من الأقوال الحميدة والأفعال السديدة. أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، وهي التي عرفت في الشرع من الأقوال القبيحة والأفعال السيئة. هذا دعاء عظيم شامل. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. هذه نعمة عندما يكون في قلبك رحمة. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذه نعمة أن يكون في قلبك كسرة ولين مع هؤلاء المساكين. الله جل وعلا عاب على الكفار: ولا تحاضون على طعام المسكين. شوف، مع أنه يعني الدعوة في التوحيد، لكن بيّن الله من خصالهم القبيحة أنهم كانوا يغلظون على اليتيم وعلى المسكين إلى آخره. قال هنا: وإذا أردت بعبادك فتنة، يعني بلاء وامتحانا، فاقبضني إليك غير مفتون. قال: والدرجات، كل هذه أيها الإخوة دلت عليها أدلة. قال: والدرجات إفشاء السلام، هذا واضح، وإطعام الطعام، والصلاة بالليل، والناس نيام. وهذا قد جاء في حديث عبد الله بن السلام، قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس، يعني خرج الناس لاستقباله، فكنت معهم، فلما رأيته علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب صلوات ربي وسلامه عليه، فكان مما قال: أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام، إلى قوله: وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. قال هنا يعني إلى آخر، يعني إلى آخر الحديث. قال: وذكروا بين أبي قلاب وابن عباس رجلا، وهو الذي سيأتينا في الرواية الأخرى. فعلى كل حال، جمل هذا الحديث أيها الإخوة، وإن كان كما قلت فيه كلام وفيه نقاش عند أهل العلم، ولكن جمله دلت عليها أحاديث أخرى، والله أعلم. نعم.
قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي عن قتادة عن أبي قلابة عن خالد بن اللجلاج عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
اللهم أقول يا أخوان، أقول ما ودنا تتقاربون، يعني حاولوا يكون قل أخونا قل أول، لأن يعني الإخوة يؤكدون على التباعد الجسدي، والإخوة ما نريد يعني يكون هناك تقارب فيحصل يعني عدوى أو انتقال العدوى ونحو ذلك. نعم. لا يورد مبرض على مصح، ما في شيء. نعم، هذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني ربي في أحسن صورة فقال: يا محمد، قلت لبيك ربي وسعديك.
لبيك هو من فعل لبب، أقام، بمعنى أقام وأجاب، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ربي أجيبك ألبيك، مثل ما في تلبية العمرة والحج: لبيك اللهم لبيك. نعم.
قال: فيما يختص
وسعديك، يعني أن السعادة منك يا ربي، وسعادتك كما يقول شراح الحديث في طاعتك، وأنا يا ربي أطيعك الآن لأنعم بسعادتك، وأنا في سعادتك وفي خيرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لبيك وسعديك. نعم.
قال: فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: ربي لا أدري. فوضع يده بين كتفي حتى
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أدري، هو لا يدري، لو كان يدري لا أجاب. بعد ذلك علم عليه الصلاة والسلام مما علمه ربه جل وعلا، فقال: إن الكفارات كذا وكذا، والدرجات هي كذا وكذا. وكان عليه الصلاة والسلام قبل ذلك لا يعلم، وقال عليه الصلاة والسلام: لا أدري. فلا أدري أيها الإخوة، كما يقول الشافعي رحمه الله، هي نصف العلم، نصف العلم لا أدري. من أخطأ الله أعلم، يعني من ترك الله أعلم أصيبت مقاتله. وقد ذكرت في هذا المجلس المبارك يوما ما، ونحن عن الشافعي نقول، كان الشافعي رحمه الله يقول: من قال قد علمت فهو أول من يحكم على نفسه بالجهل، لأن العلم ليس له حدود. ما في واحد يقول أنا عالم وأنا أعلم، لا، أنت ينقص. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم، سيد الخلق، يقول: لا أدري، لا أعلم. فما فيها من عدل، لا تعرف شيء، قل: لا أدري. سأبحث مثلا المسألة، سأراجع الكتب، سأنظر في كلام العلماء أفيدك، أو اذهب إلى المشايخ الكبار استفتهم. لا يمنع، يعني هذا لا يغض من منزلتك ولا يقللها. جاء قدم رجل على مالك بن أنس إمام دار الهجرة، وهذا معروف في سيرته، ومعه 40 مسألة، فأفتاه الإمام مالك في 4 وبقي 36 مسألة ما أفتاه فيها. فقال: يا مالك، أنا جئتك من بلد كذا وكذا، قيل إنه جاء من الأندلس، وقيل جاءه من أقصى المغرب، وأسألك ولا تجيب إلا في 4. قال: يا فلان، أخرج إلى السوق وقل لهم إني سألت مالكا عن 40 مسألة فلم يجبني إلا في 4، و36 لم يجبني. هكذا أيها الإخوة، كان العلماء عندهم تجرد، عندهم العلم لله وفي الله، ما هي المسألة تصدر ولسان لازم يجاوب إلا نعم أو لا. لا يعني الله لا أدري. إذا كنت من أهل الفتوى وأنت يعني لابد تفتي، وأنت في مقام يعني لابد تفتي، قل يا أخي غدا أفيدك بالجواب، أو أنا سأبحث سأنظر. وإذا كنت لست ملزما ولست يعني مقاما في هذا، في مقام لا بد أن تفتي فيه، لست ملزما بهذا ولست في مقام أهل الفتوى، يا أخي اذهب، قل يا أخي اذهب للمشايخ، اذهب للعلماء، هناك هواتف مجانية اتصل عليها، هناك مواقع ادخل فيها واطرح سؤالك ويأتيك الجواب والحمد لله. المهم أيها الإخوة، هذا سيد الخلق عليه الصلاة والسلام قال لا أدري، نعم وهو لا يدري الصلاة والسلام، بعدين علم مما علمه الله تبارك وتعالى. نعم.
قال: فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي، فعلمت ما بين المشرق والمغرب.
نعم.
فقال: يا محمد، فقلت: لبيك وسعديك. قال: فيما يختصم الملأ الأعلى. قلت: في الدرجات والكفارات، وفي نقل الأقدام إلى الجماعات، وإسباغ الوضوء في المكروهات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة.
نعم، هذه الجمل سبق تكلمنا عنها. ومن يحافظ
عليهن عاش بخير ومات بخير، وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه.
نعم.
هذا حديث حسن غريب.
هذا فضل الوجه. هذا أيها الإخوة، هذا فضل الأعمال الصالحة، ولكن كما يقول أهل العلم، هذا الحديث وما دل عليه من الفضائل لا نأخذه على حدة، وإنما نضم بقية الأحاديث الأخرى، وفي مقدمتها تحقيق التوحيد، الحذر من الشرك، لأن الشرك يبطل الأعمال، ولو فعل الإنسان ما فعل، ولو صنع ما صنع، فإن الشرك يبطله. في الحديث القدسي قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. قصدي أن هذا الحديث يضم إليه الأحاديث الأخرى، وفضل الله واسع، يقدم العبد على الله عز وجل كيوم ولدته أمه. نعم، نسأل الله الكريم فضله. نعم.
وفي الباب عن معاذ بن جبل وعبد الرحمن بن عائش عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، عبد الرحمن بن عائش هذا اختلف فيه، هل هو صحابي، هل صح سماعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا مما قيل، مما تكلب فيه في هذا الحديث. نعم.
وقد روي هذا الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بطوله، وقال: إني نعست فاستلقيت نوما فرأيت ربي في أحسن صورة، فقال: فيما يختصم الملأ الأعلى.
نعم. والآن سيأتينا حديث معاذ رضي الله عنه. نعم.
قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا معاذ بن هاني أبو هاني اليشكري، قال: حدثنا جهضة بن عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن أبي سلام عن عبد الرحمن بن عائش الحضرمي أنه حدثه عن مالك بن يخام السكسكي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني نحن سنأخذ بعض المفردات الغريبة، وإلا جمل هذا الحديث هي من جمل حديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق. احتبس يعني تأخر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم، لغرض، لحاجة، الله أعلم بيانا. ذات غداة
عن صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى عن عين الشمس.
نعم، يعني حتى كدنا نتراءى، يعني هذا من باب التأكد، يعني مرة تكاد تخرج الشمس ونحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلينا، يأتينا ليصلي بنا. نعم. فخرج سريعا
فثوب بالصلاة،
يعني أقيم بالصلاة، يعني جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا فأقيمت الصلاة، فصلى
رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجوز في صلاته.
نعم.
فلما سلم دعا بصوته فقال لنا: على مصافكم كما أنتم،
يعني اجلسوا اثبتوا على ما أنتم عليه، سيخبرهم عليه الصلاة والسلام بخبر عظيم. نعم.
ثم انفتل إلينا ثم قال،
انفتل يعني التفت وتوجه وأقبل علينا عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة من أدبه ومن كمال خلقه وحسن تعليمه أنه يقبل على من يريد تعليمهم بقلبه وقالبه عليه الصلاة والسلام، وهذا له أثر أيها الإخوة في التوجيه والإرشاد. أما كل واحد يتكلم ويعطي الناس جنب أو رافع رأسه عنهم أو لا، هذا الناس لا يقبلون منه، وهذا فيه نوع أيضا من الكبر ويعني العلو. لا، عليه الصلاة والسلام ما كان يصنع ذلك، وإنما كان يقبل على الناس بوجهه بكليته عليه الصلاة والسلام مجللا ذلك بالهيبة والوقار، وإن كان هناك خطأ أو كذا تبسم عليه الصلاة والسلام حتى لا ينفر من يتكلم معه. ولذلك كما قال معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، والله ما رأيت أحدا أحسن تعليما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو القدوة والأمة في هذا عليه الصلاة والسلام. نعم، أقبل عليه، توجه إليهم عليه الصلاة والسلام، فقال أما إني
سأحدثكم ما حبثني عنكم الغداء.
نعم، يعني لماذا أنا تأخرت عليكم؟ نعم، سيخبر.
إني قمت من الليل فتوضأت وصليت ما قدر لي، فنعست في صلاتي حتى استثقلت، فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن صورة، فقال يا محمد قلت لبيك ربي.
نعم، هنا أيها الإخوة الرواية مصرحة أن رؤيته عليه الصلاة والسلام ربنا جل وعلا كانت في النوم. يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وغيره أيضا من العلم أنه لا ما أنه عليه الصلاة والسلام يرى أو رأى ربه هنا في هذا الحديث في النوم. نعم.
قال فيما يختصم الملأ الأعلى، قلت لا أدري ربي، قالها ثلاثا. قال فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثديي، فتجلى لي كل شيء وعرف.
نعم، هذه الرواية يعني أو هذه الجملة تبين ما أجمل في روايات أو في رواية ابن عباس. قال هنا فتجلى لي كل شيء، لما حصل هذا، لما وضع ربنا جل وعلا يده بين كتفي، في رواية بين ثديي، وفي رواية بين نحر أو عند نحري، قال إنه تجلى له، قال فتجلى لي كل شيء وعرفت، فقال يا محمد. نعم.
فقال يا محمد قلت لبيك ربي، قال فيما يختصم الملأ الأعلى، قلت في الكفارات، قال ما هن؟ قلت مشي الأقدام إلى الجماعات، والجلوس في المساجد بعد الصلوات، وإسباغ الوضوء حين الكريهات.
الله.
قال فيما؟ قلت إطعام الطعام،
اللي هو هذا الدرجات، يعني هذه عندنا سؤالان، الكفارات والدرجات. نعم. قلت
إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة بالليل والناس نيام.
نعم، لا يكون حظنا أيها الإخوة مجرد سماع هذه الجمل سواء في الكفارات أو في الدرجات، لا يكون حظنا مجرد أن نسمع، وإنما نسمع ونعمل ونطبق، ونسأل الله أن يعيننا على أن نعمل بهذا العلم الذي نتلقاه، وهذه حجة تقوم علينا، لكن نسأل الله أن يعيننا، أن يوفقنا، أن يهدينا. وما جلوسنا ولله الحمد في هذا المكان الطيب المبارك، وقد تركنا الدنيا خلف أظهرنا، وتركنا المجالس الناس، وأقبلنا على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذا بهداية ومنة وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. والله لا هي بعلومنا ولا بشهاداتنا ولا بغير ذلك، إنما هي هداية وتوفيق. لكن أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي من علينا بهذا كله أن يمن علينا بالعمل والتوفيق، وأن يمن علينا بالقبول. فهذا يعني هذا هو يعني الذي يعني نجتمع من أجله، أن نتدارس ونعمل. هتف العلم بالعمل إن أجابه وإلا ارتحل. الله المستعان. نعم. قال سل
قلت اللهم إني أسألك فعل الخيرات.
نعم، هذا الدعاء يا أخي احفظه، هذا دعاء من أوتي جوامع الكلم صلوات ربي وسلامه عليه، دعاء عظيم. اللهم إني أسألك فعل الخيرات. نعم.
اللهم إني أسألك فعل الخيرات.
آمين.
وترك المنكرات.
آمين.
وحب المساكين.
آمين.
وأن تغفر لي وترحمني.
نعم، هذه أيها الإخوة زيادة عن حديث ابن عباس، وترحمني. نعم.
وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون.
اللهم آمين.
وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك.
ثلاث جمل عظيمة. يسأل الله جل وعلا حبه وحب من يحبه من أهل الخير والصلاح، وفي مقدمتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحب العمل الذي يقربك إلى الله تبارك وتعالى. إن هذا توفيق من الله، كون الله يحبب لك الأعمال الصالحة، قيام ليل، قراءة قرآن، حضور مجالس الذكر، هذا توفيق أن الله يعينك ويحبب لك أن تأتي مبكرا إلى المساجد وأن تنتظر الصلاة بعد الصلاة. هذه أيها الأخوة ما تجي لا بكتب ولا بغير، هذه هداية ومنة وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. هذا أيضا دعاء عظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع هذه الوصية العظيمة منه عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها حق فدرسوها ثم تعلموها.
نعم، الله أكبر. هذه الجمل العظيمة في الكفارات، في الدرجات، هل أدعية المبارك، هذه حق أن نتدارسها، أن نتعلمها، أن ننطلق من هذا المجلس المبارك ونبدأ بأهلنا. لا مانع يا أخي، أخذ أهلي من زوج أو من أولاد أو من أجالسهم يا أخي في حديث عظيم، أدعية مباركة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحرص عليها. هذا أيضا من المدارسة، من التعليم، أن نتعلم السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. على كل حال أيها الأخوة، قبل أن يعني يأتي الأذان، هذا هو تعرف درسنا السبت والأحد والاثنين، هذا آخر يوم في هذا الأسبوع، والأسبوع القادم بإذن الله تعالى سيكون حضوريا في هذا المكان إن شاء الله تعالى، وإن أعطاني الله وإياكم فسحة في الأجل وطولا في العمر وثباتا على الدين، فإننا سنلتقي بإذن الله في هذا المكان الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. نعم، نكمل.
قال أبو عيسى، هذا حديث حسن صحيح، سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال هذا حديث حسن صحيح، وقال هذا
نعم البخاري يصحح هذا الحديث وإن كان له فيه تفصيل، ولذلك أنا قلت يا أخوان، أنا قلت كلام أهل العلم، قلت فيه كذا وفيه كذا، وراجعوا كلام أهل العلم تجدونه فيها. نعم.
وقال هذا أصح من حديث الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا خالد بن لجلاج قال حدثني عبد الرحمن بن عائش الحضرمي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وهذا غير محفوظ.
نعم، يعني أن رواية عبد الرحمن بن عائش الحضرمي غير محفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا رجحه الكثير، أنه لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه لا تصح له صحبة كما قال ابن حبان وأبو حاتم وغيرهما، لا يصح له صحبة. نعم، على كل حال عبد الرحمن بن عائش نعم، لكن فيه معاذ بن جبل، فيه ابن عباس، الله أعلم. على كل حال الحديث فيه ما فيه والله أعلم. نعم، هكذا ذكر
الوليد في حديثه عن عبد الرحمن بن عائش قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى بشر بن بكر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر هذا الحديث بهذا الإسناد عن عبد الرحمن بن عائش عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أصح. وعبد الرحمن بن عائش لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. نعم، هذا هو الراجح، أن عبد الرحمن بن عائش لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بصحابي، لم يدرك. ولكن على كل حال يقول بعض، إن لم يسمع عبد الرحمن بن عائشة، هذه رواية معاذ وهذه رواية ابن عباس وغيرهما والله أعلم. هنا أيها الإخوة، من باب الفائدة، الترمذي رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث ورواياته عند قول الله تبارك وتعالى ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، ولكن يعني هذا الحديث لا يناسب الآية، لأن الآية أو هذا الاختصام المذكور في الآية فسر بعد ذلك إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، يعني يعني الاختصام الذي جاء هنا في هذه الأحاديث ليس هو الاختصام الذي ساق من أجله الترمذي رحمه الله هذه الأحاديث عند قول الله تبارك وتعالى ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فهذا كان في مسألة خلق الله عز وجل هذا البشر وهو آدم عليه السلام وأمر الملائكة بالسجود له، يعني هذا أمر وهذا أمر، وهذا بس مجرد التنبيه كما يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. لكن الترمذي مو معناه أن الترمذي ما يدري أو أن ما يعرف أن هذا الحديث لا يتناسب مع الآية، لكن الترمذي رحمه الله لعله نظر إلى مسألة اختصام الملائكة، اختصام الملائكة، فذكر هذا الحديث لما وجد هذه العبارة. وإلا الترمذي يعلم أن هذا الحديث وما فيه ليس هو المقصود بالآية التي في أواخر سورة صاد، لأن ذاك في مسألة خلق الله عز وجل لآدم عليه السلام وأمر الملائكة بالسجود له وأن إبليس امتنع من السجود إلى غير ذلك مما هو معروف. فالترمذي يعلم هذا، لكن لعله نظر إلى مسألة الاختصام، اختصام الملأ الأعلى، اختصام الملائكة، والله نحن يعني أقول يقال نلتمس له يعني، وله ما صرح بهذا، لكن أنا في هذا المقام وأنتم نلتمس للترمذي رحمه الله أنه نظر إلى ما كلمة اختصام اختصم فذكر هذا الحديث والله أعلم. وإلا جزما أن هذا الحديث لا علاقة له بالآية التي في أواخر سورة صاد، وهو الآن في تفسير سورة صاد في قول الله تبارك وتعالى ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. والله أعلم. نكمل.